السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النظريات التي ذكرت لفهرسة وتقسيم القواعد الفقهية وفق الأسس المنطقية للتقسيم، وذكرنا بعض هذه النظريات حيث بينا في الدرس السابق نظرية المحقق الصدر قدس سره في التوزيع، وبقي علينا مناقشة هذه النظرية. قبل أن نجيب عليها نذكر الإخوة بأن المحقق الصدر لم يذكر هذا التقسيم لبيان المائز بين نفس القواعد الفقهية. مرة الإنسان يذكر التقسيم لأجل بيان المائز بين الأقسام. هنا نأتي وندرس هذه النظرية، هل أن المائز الذي عرضه مائزا منطقيا موضوعيا أو لا؟ ومرة يبين الأقسام بداع آخر لشغل آخر كما فعل المحقق الصدر، حيث ذكر تلك الأقسام الخمسة التي عرضناها في الدرس السابق للقواعد الفقهية، ذكرها لمناقشة تعريف علم الأصول، التعريف المدرسي لعلم الأصول، حيث تذكرون أنهم عرفوه بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وأشكل على التعريف بشموله للقواعد الفقهية لأن القواعد الفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. رد هذا الإشكال بأن القواعد، والرد لمدرسة المحقق النهيني، بأن القواعد الفقهية ليست استنباطية وإنما هي تطبيقية، فهناك فرق بين مصطلح التطبيق ومصطلح الاستنباط. مصطلح التطبيق هو كتطبيق الكل على مصادقه، لا مغايرة بين الكلي ومصادقه إلا من حيث الكلية والجزئية فقط. أما مصطلح الاستنباط هناك مغايرة بين المستنبط والمستنبط منه، يعني مثلا حجية خبر الواحد يستنبط منها في بعض الموارد الوجوب، في بعض الموارد الحرمة، فيما إذا كانت الرواية تدل على حكم إلزامي مثلا، في بعض الموارد إباحة، فالمستنبط منها الحكم بينما هي حجية خبر الواحد. لا نادي جامو. المهم هناك مغايرة بين المستنبط وهو الحكم والمستنبط منه وهو القاعدة. في هذا المجال جاء المحقق الصدر ليرد على من ادعى هذه الدعوة أن القواعد الفقهية قواعد تطبيقية بينما القواعد الأصولية قواعد استنباطية، فبالتالي لا تدخل في تعريف علم الأصول، العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ماذا رد؟ قال القواعد الفقهية على خمسة. قاعدة لا تسمى قاعدة بشكل فني كقاعدة لا ضرر، هي تجميع للمصادق وتحويل الجزئيات إلى كبرى كلية، تحويل الصغريات إلى كبرى كلية. القسم الثاني ما تولد حكما واقعيا، القسم الثالث ما يكون حكما ظاهريا على الحجة، القسم الرابع ما يكون حكما ظاهريا لإثبات صغرى الدليل إلى آخره، إلى أن يصل إلى الخامس القواعد الاستنباطية التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وسماها القواعد الاستدلالية. إذن كل هذا العرض أذكره حتى إذا ناقشنا السيد فقط مناقشتنا لمن يختار هذا التقسيم الذي ذكره المحقق الصدر. إذن السيد لم يستعرض الأقسام بداعي بيان المائز بين الأقسام، مو هذا الداعي، إنما استعرض هذه الأقسام ليوضح القاعدة الاستنباطية من القاعدة الغير استنباطية في مقام الرد على من ادعى أنه لا يوجد قاعدة فقهية استنباطية، حتى لا نبخس الرجل حقه. الإشكال الوارد على هذا التقسيم لمن ينتخبه تقسيما وتوزيعا للقواعد الفقهية أنه لا يعتمد على أساس. شو هو أساس القسم؟ هذا التقسيم ما هو أساس القسم فيه؟ هل الأساس ما يكون قاعدة فنية وما لا يكون قاعدة بالمعنى الفني؟ هذا مو مقسم، هذا مو أساس. هل الأساس هو الحكم المنتج من القاعدة؟ وكان نرجع إلى ما ذكره السيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم من أن القاعدة الأصول الفقهية مرة تنتج حكما واقعيا وسماها القواعد الواقعية، ومرة تنتج حكما ظاهريا وسماها القواعد الظاهرية. بعد هذا التقسيم الخماسي لماذا؟ لا نحتاج. فما هو المقسم أو الأساس القسم الذي أدى إلى هذا التقسيم؟ إذا بناء على ما قال أن القاعدة مرة تكون قاعدة بالمعنى الفني ومرة لا تكون قاعدة بالمعنى الفني، فيجب التقسيم الثنائي والخماسي، أن الأربعة الأقسام ماذا تكون؟ قواعد فقهية فنية، والقسم الأول قاعدة فقهية غير فنية. إذن نحن لا نرى أساسا لهذه القسمة، لمن ينتخب أضف إلى ذلك الإشكال الكبير الذي يرد على القسم الأول ولو ليس في محل كلامنا. ماذا تعني بأنه لا تسمى قاعدة بشكل فني وإنما هي صغريات جمعت في كبرى؟ فأنت تعلم، أنت خبير يا أخي، أن قاعدة لا ضرر التي ذكرها مثال للقاعدة لا بالمعنى الفني، هذا وردت لسانها التقعيدي لماذا؟ لسان الشارع. ونحن جمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اتفق المسلمون وتواترت أخبارهم عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، حتى علق بعض القانونيون الذين درسوا القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي وقالوا، قالوا هي العبارة المشهورة المعروفة، إن هذا البيان لمحمد صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات البيانية، معجزة بيانية، فعلى صغرها تحمل مضمونا يحتاج، هكذا يقول، إلى آلاف الصفحات لشرحه، واعتبروه من ضمن الإعجاز البياني للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ورد في لسان الشارع، هو قعده، هو جعله قاعدة، ونحن طبقنا على جزئياته، مو نحن جمعنا الجزئيات وانتجنا قاعدة. هذا يجب أن على كل حال نصل في النهاية إلى النظريتين الأخيرتين في تصنيف القواعد، وكلاهما نحن نختارهما. طبعا هاتان النظريتان لم يذكرهما أحد، نحن ذاك نذكرهما. النظرية الأولى وهي النظرية الرابعة بحسابنا بالتسلسل، النظرية الرابعة لكن هي أولى لنا، أن نوزع القواعد الفقهية وفق الأبواب الفقهية المبحوثة فيها، التقسيم على أساس مجال استخدامها الفقهي، هذا أساس القسم، أن نقسم القواعد الفقهية بحسب موضوع الاستفادة منها. فالقواعد التي تجري في الطهارة في الطهارة، في الصلاة في الصلاة، في الصوم في الصوم، في الخمس في الحج، وهكذا إلى الديانات. ويكون التقسيم بهذا الشكل، انظر إلى التقسيم بلحاظ موضوع البحث فيه. القسم الأول ما نسميها بالقواعد العامة، وهي التي تجري في أكثر الأبواب الفقهية أو في كلها، نسميها القواعد العامة. مثلا قاعدة لا ضرر تجري في كل الأبواب الفقهية، قاعدة لا حرج تجري في كل الأبواب الفقهية، قاعدة الإلزام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم تجري وين؟ في كل الأبواب. كل مورد ألزم غير الشيعي نفسه بشيء نحن نستطيع أن نلزمه. هذه نسميها القواعد العامة لأنها تجري إما في كل الأبواب الفقهية أو في أكثر القسم الثاني، القواعد الخاصة، وهي التي لا تجري في أكثر من باب أو بابين في الفقه، ليس لها حالة السيلان والجريان في معظم الأبواب الفقهية، تجري في باب في بابين. مثلا قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، المشهور أنهما لا يجريان إلا في الصلاة، قاعدة الطهارة أين تجري؟ في كتاب الطهارة. أصالة عدم التذكية وين تجري؟ في الأطعمة والأشرب. هذه تسمى القواعد الخاصة، ونفهرسها بحسب موضوعها في الكتب الفقهية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قواعد خاص الخاص. إذا صار ثلاثة أقسام، قواعد عامة خاصة خاصة الخاص، وهي التي تجري في بعض المسائل من الباب الواحد، لا في كل المسائل، مسائل الباب. هلا شوف قاعدة الطهارة تجري شو؟ في كل كتاب الطهارة، في كل باب الطهارة، في كل المسائل، هي المرجع العام في كل مسائل الطهارة. أما هناك قواعد تجري في بعض مسائل الباب لا في كله. مثلا قاعدة الإمكان، كل ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، مو قاعدة أي، لكن تجري في كل كتاب الطهارة، في كل باب الطهارة، فقط في حيض. حتى بالنفاس لا تجري، حتى بالاستحاضة ما عندنا كل ما أمكن أن يكون استحاضة فهو استحاضة، لا لا، فقط في الحيض. هذه تسمى قاعدة خاصل، لأنها لا تجري في كامل الباب وإنما في بعض مسائل هذا التقسيم الأول. وعلى هذا الأساس يمكن للإخوة أن يرتبوا القواعد الفقهية بحسب التسلسل الفقهي. ندرس أولا القواعد العامة، ثم ندرس القواعد الخاصة، وخاصة الخاصة في الأبواب المعدة لذلك، ويكون أساس التقسيم موضوع البحث، موضوعها في البحث، هذا التقسيم، ويستوعب كل القواعد. النظرية الرابعة، الخامسة عفوا، ما نطلق عليه الهندسة الموضوعية للقواعد الفقهية. شلون عندنا تفسير موضوعي؟ هون نأخذ الموضوعية بشكلها العام، الهندسة الموضوعية للقواعد الفقهية. وتبتني هذه القسمة على أن القواعد تدرس أي موضوع من الموضوعات الكبروية والصغروية، مو بحسب التسلسل المدرسي من الطهارة إلى الديات، لا لا، لا بحسب موضوعها الفقهي، بل بحسب موضوعها المستهدف. ماذا يستهدف النبي والأئمة في دراسة هذه القاعدة، في جعل وخلط هذه القاعدة؟ على هذا نقسمها أولا إلى القواعد الفقهية المرتبطة بالنظام الإسلامي. ما عاد نجي نقول طهارة وديات، لا لا، بالنظام الإسلامي العام، من حيث الحاكمية، من حيث التشريع، من حيث الولاية. هذه تسمى القواعد الفقهية التي تستهدف ماذا؟ النظام الإسلامي العام، ليس له علاقة لا بسلوك المكلفين أفرادا ولا بسلوك المكلفين مجتمعا. ما تنظر مثل قاعدة لا حرج، تستهدف التشريع بغض النظر عن المكلف، تريد أن تبين حال الحكم الشرعي عند الحرج، حال الحكم الشرعي عند الاضطرار، بغض النظر من هو المكلف، من هو المضطر، تستهدف الحكم الشرعي، بيان التشريع، النظام الشرعي. أو قاعدة الأهمية، تقديم الأهم على المهم عند التنافي والتزاحم بينهما. هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى التشريع، ليس لها علاقة بالمكلفين. أو قاعدة ولاية أحد على أحد، الولاية بشكل عام، هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى التشريع. هذا القسم الأول فيه قواعد ما شاء الله. إذن القسم الأول القواعد التي تسترعي النظام الإسلامي بشكل عام. شو يعني بشكل عام؟ يعني من جهة الحاكمية، من جهة الولاية، من جهة الحكم الشرعي، التشريع، كله لا نظر لها إلى نوع المكلف، لا نظر لها إلى علاقة مكلف بمكلف آخر، لا نظر لها إلى فعل المكلف. هي تريد ماذا أن تتصيد؟ التشريع بشكل عام. القسم الثاني القواعد الفقهية التي تنظم المجتمع الإنساني، هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى نظم المجتمع، إلى تقرير النظام في علاقة الناس بعضهم ببعض. هذا على قسمين. القسم الأول القواعد التي تنظم علاقة الموالين بغيرهم، موالين يعني الشيعة بغيرهم. مثال على ذلك، نموذج على ذلك، قاعدة التقية، هذه لتنظيم العلاقات مع غير الشيعة. قاعدة أن لكل قوم نكاحهم، أن لكل قوم نكاحهم، هذه قاعدة تنظم علاقتنا مع مين؟ مع غير المسلمين. قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، تنظم علاقتنا مع الآخرين، مع أبناء العامة، مع الكفار، يهود، نصارى. هذه قواعد ماذا تسمى؟ القواعد التي تنظم علاقة الموالين بغيرهم. هذا القسم. القسم الثاني القواعد التي تنظم علاقة الناس فيما بينهم، فيما بينهم البين، بين بعضهم البعض، بغض النظر عن أخذ الإسلام أو التولي في ضمن هذا التنظيم، تنظم علاقة الناس بشكل عام. كقاعدة الغرر، المغرور يرجع على من غره، مما كان يكون مسلم، يهودي، مسيحي، صابي، أيزيدي، مما كان يكون. الآن إذا مسلم باع بيعا غرريا لأيزيدي، الأيزيدي لا يستحق له استخدام هذه القاعدة ويحتاج فيها على المسلم، نعم يحق له ذلك. وإذا رفع أمره إلى إمام المسلمين يجب على إمام المسلمين أن يحكم له تلك القاعدة، مو عليه. هذه العلاقة بالدين، تنظيم علاقة الناس فيما بينهم بشكل عام. قاعدة القرعة، مو القرعة لكل أمر مشكل، لا نعرف هذا المال لمسلم أو يهودي، لمسلم أو واحد من النصارى، ولا يوجد أي سبيل الوصول إلى حل، لا يوجد عندهما بينه ولا يقسمان وإلى. نرجع إلى القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، هذه تختص بالمسلمين؟ لا، هذا نظام عام، هذا نظام اجتماعي اقتصادي يشمل كل الأفراد الذين يعيشون في البلاد الإسلامية، سواء كان مسلم أو غير مسلم. إذن هذا القسم الثاني، القواعد الفقهية المتعلقة بنظام المجتمع، وهي على قسمين، مرة تنظم علاقة الموالين مع غيرهم، ومرة تنظم علاقة الناس بغض النظر عن دينهم. القسم الثالث من القواعد، القواعد الفقهية المرتبطة بالفرد، بتنظيم حياة الفرد، إما العبادية وإما العملية، لا شأن لها في تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم. مثلا قاعدة لا تعاد الصلاة، هي قاعدة اجتماعية؟ لا، قاعدة تنظم صلاة الفرد. أو قاعدة الإمكان، ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تنظم مين؟ تنظم عمل المرأة، كيف تبني، تصلي لا تصلي، إذا أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، إذا تترك الصلاة، إذا تترك الصوم، إذا لا تدخل إلى المسجد، صحيح أو لا؟ وهكذا يا أخي. أنا بقيت على هذا التقسيم الثاني أكثر من 4 ساعات أجري عليه كل القواعد الفقهية، فلم تتخلف قاعدة من القواعد عن هذا التقسيم. إذن إما أن تكون القواعد التي ندرسها في الفقه قواعد الفقهية، إما أن تكون قواعد لترتيب النظام أو لنظام الإسلامي بشكل عام تستهدف بيان النظم دون النظر إلى نوع المكلفين، مرة القواعد تستهدف علاقة المجتمع فيما بينهم، علاقة أفراد المجتمع فيما بينهم، وهذا على قسمين، إما العلاقة العامة، علاقة إنسان بإنسان بغض النظر عن دينه، وإما علاقة الموالي بغيره. القسم الثالث القواعد الفقهية التي تهندس وترتب ماذا؟ سلوك الفرد الواحد. وهذا التقسيم لذلك نسميه التقسيم الموضوعي. شلون عندنا تفسير الموضوعي تجمع كل الآيات التي لها ربط بموضوع واحد. لذلك نحن نشد على التقسيم الخامس ونعتبره أوفق تقسيم وأكثر تطورا وأكثر مناسبة لهذا العصر. بقي عندنا يا أخي نقطتين ونبدأ بالقواعد إن شاء الله. يعني أعطيك العنوان، تفضل.
مثلا لا يمكن نؤسس قاعدة بالنسبة للحرب، مثلا يذكر في لمأة أنه إذا كان الكفار في جهة المقابل والمسلمون موجود بين الكفار وبين الجيش المسلمين، لا نستطيع وصول إلى الكفار إلا بقتل هؤلاء. بهذه القاعدة كمان لا يمكن تؤسس مثلا بالنسبة للحرب، مثلا
هي علاقة الناس يعني تدخل في القسم الثاني، تدخل في القسم الثاني في أنه هل يجوز لي قتل المسلم لأجل نصرة الإسلام؟ هي علاقة الناس فيما بينها، القتل هي نوع من العلاقة فتدخل. طبعا هنا لا يوجد قاعدة في هذا الأمر، إنما هي حكم فقهي، مسألة من مسائل الفقه. تفضل.
شيخنا، من خلال هذا التقسيم كأنه حصل الحكم الشرعي في التشريع الصادر لتنظيم حياة الناس. هنا أنفر إذا
جئنا للآية
الكريمة وما خلقت الإنس
والجن إلا ليعبدون، الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
معناته في تشريع للجن، إذا هون الحكم الشرعي والتقسيم ما ذكر هذا الجن،
ما ذكرنا الجن؟ هنا أنا طاهر تمك، شو دخلنا نحن بالجن؟ ما دخلنا، هاي تكاليفنا. أما لا ندري أنها مشمولة للجن أو ما مشمولة، وليست محل ابتلاء. إلا يعني واحد يكون متزوج جنية وعنده يريد أن يطب، أنا مو مكلف به، أنا مو مكلف ببيانه. هلا هذه الروايات في الفقه لا تجري، لا تجري أنه أخذ أحكامه من الإمام علي أو أنه تواصل مع الإمام علي وأكثر هذه الروايات تحتاج إلى علاج سنن، لا أريد أن أنكر، ولكن نحن في الفقه ما نعتمد عليه. بس لحظة بس أعطي العنوان أخيرا حتى نمشي هنا. البحث الخامس، ما ادعاه الشهيد الأول من رجوع القواعد الفقهية كلها إلى قواعد خمسة فقط نريد أن نناقش. والمبحث السادس في المنهج المتبع في دراسة القواعد الفقهية، هل يختلف عن المنهج الفقهي أو لا يختلف؟ والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.